بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس بين مغرب وعشاء سيكون في مباحث ومسائل وأحكام الحج والعمرة، نظرا للموسم الذي دخلنا فيه وهو موسم الحج، ويكون ذلك إن شاء الله خلال الفترة بين العيدين بما يسر الله عز وجل من دروس وأيام فيما بين مغرب وعشاء. وسيكون أيضا في مثل هذا الدرس ذكر الكتاب الذي ذكره العلامة الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب الحج، نأخذ الأحكام التي ذكرها ونفيض بما تيسر مما لم يذكر، فنقول وبالله الإعانة والتوفيق. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه المختصر المفيد في الفقه، ألا وهو المسمى بالدرر البهية في المسائل الفقهية، كتاب الحج. وقد مرت معنا كلمة كتاب وماذا تعني في اللغة والاصطلاح، بما لا حاجة إلى الإعادة هنا. أما الحج فما تعريفه؟ ما هو الحج؟ الحج له حقيقتان لغوية وشرعية. أما في اللغة فقد وردت مادة الجيم أو الحاء والجيم حج على أصول أربعة، على أصول أربعة. الأصل الأول وهو المشهور أنه بمعنى القصد، بمعنى القصد، القصد للزيارة، فكل قصد يسمى حجا. ووردت تسمية الحج بفتح الحاء وكسرها، فبفتحها على أنه مصدر وبكسرها على أنه اسم لهذه العبادة. ولذا ورد في الآية قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ورد بالكسر، ورد بالفتح، وورد أيضا بالفتح كما في قراءة من القراءات المتواترة. وأيضا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أنه وردت هذه اللفظة بفتح الحاء وبكسرها، حج وحج، الحج والحج. نعم، وما المقصود بها في هذا الأصل؟ المقصود بها القصد للزيارة، القصد للزيارة. ومن هذا الباب، من باب معنى القصد في كلمة حج، سميت الحجة حجة لأنها تقصد أو بها يقصد الحق المطلوب، فلذلك جاءت هذه على هذا المعنى. الحجة سميت حجة من باب القصد لأنها تقصد، فكل طالب حق يقصد هذه الحجة. الأصل الثاني من الأصول اللغوية لكلمة حج أنها أتت بمعنى الحجة، والحجة هي السنة، أتت بمعنى السنة. وهذا كما قال بعض اللغويين إن هذا المعنى أو هذا الأصل يرجع إلى المعنى الأول، ينضم إلى المعنى الأول. لماذا؟ قال لأن الحج في السنة لا يكون إلا مرة واحدة، فكأن العام أي السنة سمي بما فيه من الحج لكونه مرة حجة. إذن هذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فوردت مادة الحاء والجيم بمعنى العظم المستدير حول العين ويسمى حجاجا، يسمى حجاجا. فالحجاج هو العظم المستدير حول العين. الأصل الرابع والأخير في المعاني اللغوية لمادة الحاء والجيم أنها وردت بمعنى النكوص وهو الرجوع إلى الوراء، فلذا سمي النكوص حجحجة كما قال القائل حملوا علينا ثم حجحجوا، أي نكصوا وتراجعوا. هذه هي المعاني اللغوية لمادة حج. أما المعنى الشرعي للحج فهو القصد بنية التعبد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. ما هو الحج في الشريعة الإسلامية؟ يقال هو القصد بنية التعبد إلى أماكن مخصوصة للقيام بأعمال مخصوصة. القصد معلوم، القصد معلوم في قولنا القصد، هذا معلوم، يقصد البلد الحرام بنية التعبد وليس بنية التجارة أو الدنيا أو مقاصد أخرى، بل التعبد لله سبحانه وتعالى إلى أماكن مخصوصة مثل الكعبة والصفا والمروة وكذا منى ومزدلفة وعرفة وغيرها من الأماكن التي شرع فيها التعبد بهذه العبادة للقيام بأعمال مخصوصة. نعم هناك أعمال مخصوصة في الشرع، أعمال عند الكعبة وأعمال بين الصفا والمروة وأعمال بمنى وأعمال بعرفة وأعمال بمزدلفة، كلها أعمال مخصوصة تخص ذلك المكان. هذا معنى الحج. ثم قال الشوكاني رحمه الله يجب على كل مكلف مستطيع، على كل مكلف مستطيع. في هذا يبين العلامة الشوكاني رحمه الله حكم الحج فما حكم الحج؟ الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع، هكذا يقال، على كل مكلف مستطيع، وذلك بإجماع المسلمين أنه فرض، فرض عين يجب على كل مكلف مستطيع أن يقوم بهذه العبادة. وقد تظاهرت دلائل القرآن والسنة والإجماع على فرضيته، على فرضية الحج. ومن هذه الأدلة قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله ولله على الناس، على هنا تأتي بمعنى الاستعلاء التي تشير إلى الأمر، فهي صيغة من صيغ الأمر. على الناس كذا أو أن يفعلوا كذا، هذه صيغة من صيغ الأمر، والأمر يأتي على وجه الاستعلاء، كما أن كلمة على من معانيها الاستعلاء. وأيضا تقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر والقصر، وفيه إشارة إلى معنى الوجوب. ولله، أي وجوب العمل، عمل الحج لله سبحانه وتعالى. ولله على الناس. دليل آخر هو قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في قوله وأذن في الناس، أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس وأن يعلمهم بفرضية قصد هذا البيت، قصد هذا البيت تعبدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى في ذلك القصد. وهذا يشير إلى الأمر بهذه العبادة، وفيه الإشارة إلى الأمر بهذه العبادة، كما أن الله أمر أن ينادى لها دل على وجوبها وفرضيتها. الدليل الثالث من القرآن قوله سبحانه وتعالى لإبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. أمرهم الله عز وجل بالتطهير للبيت، وهذا يدل على أنه يشير بذلك إلى أنه سيفرض على الناس قصده، سيفرض على الناس قصده. أما من السنة فهناك أحاديث كثيرة نذكر بعضا منها، فمنها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حج البيت، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قدم هنا الحج على الصوم في هذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين. وفي حديث، الدليل الثاني من السنة، حديث جبريل أخر فيه الحج عن الصوم، لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: ما الإسلام؟ أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فهذا يبين لك أنه أن فرضية الحج من أركان الإسلام ومن دعائمه التي يقوم عليها. وهذا الحديث حديث عمر في صحيح مسلم. الدليل الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. هذا فيه إيضاح فرضية الحج. وأما الإجماع فقد نقله أكثر من واحد، منهم العلامة النووي وكذا ابن قدامة رحمة الله عليهما. وفي قول العلامة الشوكاني رحمه الله: يجب على كل مكلف، يجب على كل مكلف مستطيع فورا. المكلف هو العاقل البالغ، وسيأتي أن هذا أن هذين الشرطين وهما العقل والبلوغ من الشروط في وجوب الحج، أن يكون عاقلا بالغا حتى يكون الحج واجبا عليهما. وكذلك مستطيعا، قد ظهرت في الآية وفي الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا كلمة يجب على كل مكلف مستطيع فورا فورا. ها هنا مسألة، وهي: هل فرضية الحج ووجوبه على الفور أم هو على التراخي؟ هو على الفور أم على التراخي؟ ومسألة الفور والتراخي قد تعرض الأصوليون لها، فقالوا: الفور معناه المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان، هذا هو الفور، المبادرة بالفعل عقب الأمر في أول وقت الإمكان. وأما التراخي فمعناه تأخير الفعل عن أول وقت الإمكان، يمكنه أن يؤديه في أول وقت لكن يترك ذلك متراخيا إلى وقت آخر غير الوقت الأول. أما الفور فهو في أول وقت الإمكان عقب الأمر مباشرة. وهنا مسألة أصولية: هل الأمر يقتضي الفور أم التراخي؟ هل إذا أمر الله ورسوله بأمر هل يقتضي أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام الفور أم التراخي؟ في المسألة قولان شهيران، لكن الراجح من هذين القولين أن الأمر إذا أمر الله بشيء فإنه يقتضي الفور، أن يقوم به الشخص عقب الأمر وفي أول وقت الإمكان. وهذا القول مذكور عن جماعة من أهل العلم، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا فاستبقوا وسابقوا بادروا. هذه كلها تدل على الفورية، أن الله إذا أمر بأمر أو رسوله عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتضي التراخي أن تؤخر عن أول وقت الإمكان. ومن الأدلة على هذا وهو صريح في ذلك ما جاء في قصة الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر الناس بالنحر والحلق فلم يفعل الناس ذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دل على أن الأمر على الفور، يعني اعملوا الآن، افعلوا الآن، انحروا، احلقوا الآن، فإذا راخ هذا الأمر فإن هذا سبب لعدم أو سبب لغضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة أيضا أن المبادرة بالفعل هي أبرأ للذمة وأحوط وأدل على الطاعة، والتأخير والتراخي له آفات، ربما حجب عن فعل ذلك الأمر الذي أمر به بعد أن كان واجبا عليه، وربما تراكمت عليه الواجبات فلا يستطيع أن يقوم بها، لأنه يقول ليس الآن ليس الآن ليس الآن، فتتراكم الواجبات فلا يستطيع أن يقوم بها. وكذلك أيضا من حيث دلالة اللغة، لو أن شخصا أو أبا أمر ولده فلم يمتثل، قال أنا سأعمل لكن متى ما أريد، سيغضب عليه والده ويحتج له الابن فيقول يا أبتي الأمر ليس على الفور وإنما هو على التراخي، فيتناول العصا ويرخيها في جلده، هذا ليس صحيحا أن يقال يؤخر عن أول وقت الإمكان يتراخى في ذلك، لا بل على الفور. إذن نرجع إلى المسألة، هل فرضية الحج على الفور من قدر على ذلك وكان مكلفا يجب عليه على الفور في تلك السنة أم لا؟ الجواب أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور، أنه يجب على الفور في العام أو في السنة التي استطاع فيها الحج، وهذا هو قول جماعة من أهل العلم منهم الإمام مالك والإمام أحمد. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والأمر قد علمنا أنه يقتضي الفور، يقتضي الفور ما لم يقترن بقرينة تدل على التراخي، أما إذا لم توجد قرينة تدل على التراخي فإنه لا يكون إلا على الفور. من الأدلة أيضا حديث عبد الله بن عباس كما في مسند أحمد وسنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات، لأنه يؤخر إلى غير غاية، إلى متى؟ إلى غير غاية.
وحينئذ لا يكون آثما على التأخير حتى على الفعل، لا يعد آثما على هذا القول، القول بالتراخي. فلذا لزم المسلم أن يحج في العام الذي استطاع فيه الحج. وستأتي تفاصيل الاستطاعة. بقي هنا سؤال: متى فرض الحج؟ متى فرض الحج؟ هل فرض الحج في السنة السادسة أم في السنة التاسعة؟ جمهور أهل العلم يرون أنه فرض في السنة التاسعة من الهجرة، وهذا هو الصحيح، خلافا لمن زعم أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة، والذين يذكرون أنه فرض في السنة السادسة من الهجرة يعللون بعدة تعاليل. أولا، لأن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في كعب ابن عجرة يوم الحديبية، وبالنسبة أيضا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أبا بكر أن يحج بالناس في السنة التاسعة، في السنة التاسعة. وهنا أجاب الجمهور من أهل العلم على ما استدل به من قال إنه فرض في السنة السادسة، بأن الآية التي ورد فيها الأمر بالإتمام بأنه ليس هو الأمر بابتداء فرضيته، ففرق أهل العلم بين الابتداء والإتمام، فهذا أمر بالإتمام لمن دخل فيها ولم يكن فرضا ابتداء لمن ابتدأها، وإنما لمن دخل في هذا النسك وجب عليه أن يتم. والله عز وجل لم يفرض الحج قبل السنة التاسعة لعدة أمور، منها لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة من فرضيته، والله عز وجل مطلع على الحال الذي كان عليه المسلمون أنهم كانوا ممنوعين من الحج، ممنوعين من الحج، فلم يقدروا على ذلك في السنة السادسة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد صلحا وعهدا لا ينقضه بأن يكون ماذا؟ بأن لا يقصد البيت في تلك السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن له في العام المقبل لم يقصده إلا لعمره ولم يذكر فيه الحج، دل على أن فرضيته لم تكن قبل السنة التاسعة. ومن ذلك أيضا أن الآية التي فيها وجوب الحج على المستطيع، وهي التي من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه نزلت كما قال أهل العلم عام الوفود، عام وفود الناس، وذلك في السنة التاسعة، عام وفود الناس وذلك في السنة التاسعة. وهنا سؤال: إذا كان قد فرض في السنة التاسعة وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحج، وكلف أميرا على الحج في السنة التاسعة وهو أبو بكر، كلفه على أن يكون أميرا للحج في السنة التاسعة، فلماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو لماذا أخر ذلك إلى السنة العاشرة، إلى السنة الأخرى؟ هل لأن ذلك يفيد التراخي أم ماذا؟ هنا بين أهل العلم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر من يذهب إلى الحج وكلف أبا بكر بإمامة الناس في تلك السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كثرت عليه الوفود فلم يستطع أن يفعل ذلك، والوفود كانت تفد من أجل أمر الإسلام، وهذه مسؤولية عظيمة وكلفة كبيرة، أيترك الوفود أم يذهب إلى الحج؟ فبقي النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود وكلف الناس بذلك، لأن الأمر أهم من ذلك الواجب. أمر آخر أنه يحتمل أنه أخر ذلك بأمر الله عز وجل له لتكون حجته حجة وداع لا حجة بعدها، وهذا إيحاء يوحيه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حج إلا حجة واحدة، وحج في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فوافق أن يوم عرفة هو يوم ماذا؟ هو يوم الجمعة، وأكمل الله سبحانه وتعالى الدين في ذلك اليوم للأمة. نعم، إذن هذه أسباب وغيرها تدل على تأخير النبي عليه الصلاة والسلام الحج إلى قابل. مسألة أخرى، كم فرضية الحج؟ كم فرضية الحج؟ أفرض الحج في كل عام أم في كل 5 سنوات أم مرة في العمر؟ فرض الحج مرة واحدة في العمر، هذا الفرض المطلق، هذا الفرض المطلق، وأما الفرض المقيد بنذر أو نحو ذلك فإنه يقيد به، لكن الفرض المطلق حجة الإسلام تكون واحدة، حجة الإسلام تكون واحدة، وهي التي يبرأ أو تبرأ ذمة من أتى بها. ما الدليل على أنه فرض الحج المطلق مرة واحدة في العمر وليس في كل عام؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وحديث عبد الله بن عباس أيضا كما في سنن أبي داود أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع فهو تطوع. كذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح. وأجمع أهل العلم على أن الحج إنما فرض مرة واحدة في العمر، نقل ذلك النووي وابن قدامة وغيرهما. وبعضهم يقسم في هذا في هذه المسألة، يقسم الحج إلى قسمين، حج فرد وحج زائد. أن الفرض من الحج على قسمين، حج فرد بمعنى مرة واحدة في العمر، وحج زائد هو مفروض الذي يجب بماذا؟ بالنذر ونحوه. بقي من المسائل حكمة فرضية ومشروعية حج بيت الله الحرام. هناك أسرار وحكم في ذلك، وإنما نذكر بعضا منها. من هذه الحكم تحصيل التقوى، تحصيل تقوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ترى أن التقوى يحصلها العابد لله عز وجل في كل عبادة، فما من عبادة من العبادات إلا ويقصد من ورائها تحصيل ماذا؟ التقوى. كما في عبادة الصوم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الحج يقول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خير الزاد ماذا؟ التقوى. واتقوني يا أولي الألباب. هنا تعلم أن من وراء هذه العبادة أن يحصل المرء التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذا من أخلص لله سبحانه وتعالى في عبادة الحج يرجع تقيا لله سبحانه وتعالى، يرجع عبدا تقيا. الحكمة الثانية تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى فرض هذه العبادة ليعبد سبحانه وتعالى، ليعلم من هو الذي يعبده ومن لا يعبده. فالذين يقصدون البيت الحرام حاجين أو معتمرين هم عباد الرحمن، عباد الرحمن، يحققون العبودية لله سبحانه وتعالى. وتظهر أو يظهر تحقيق العبودية في أمور، من ذلك لباسهم، أمروا أن يلبسوا لباسا معينا، تجردوا من الألبسة التي هي معهم طوال العام، وفي هذه الفترة يخلعون ملابسهم ويتجردون منها ليلبسوا ملابس خاصة عينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك تلبيتهم ورفعهم الأصوات بها، وهذا فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبي ويستمر في ذلك، وهذه من معاني عبودية الله سبحانه وتعالى في الحج. ومن ذلك أنه يقصد البيت الحرام ويطوف حوله بعدد معين وبصفة مخصوصة، ويقصد الصفا والمروة ويحلق رأسه. لماذا حلقت رأسك وأنت ربما حافظت على رأسك؟ يحلقه عبودية لله. لماذا تسعى بين الصفا والمروة؟ عبودية لله. لماذا تذهب إلى منى وتبيت فيها ليلة في اليوم الثامن؟ لماذا تذهب إلى عرفة وتقف بها يوما كاملا؟ عبودية لله. لماذا تذهب في ليلة العاشر إلى مزدلفة وتبيت هناك ليلة كاملة؟ عبودية لله. في هذا يتحقق في هذه الأعمال أن هذا عبد لله سبحانه وتعالى، يسير حيث أمره الله فهو عبد. وانظر إلى حال الملوك والأمراء كيف يصيرون كالناس عبيدا. ظهرت هذه العبودية بأبهى صورها. من الحكم أيضا إقامة ذكر الله عز وجل في تلك الأماكن، فالله عز وجل قد أمر الناس أن يقصدوا الكعبة، أن يقصدوها، وأمر بذكره عندها، أن يذكر بأعمال وأقوال. ولذا قال الله سبحانه وتعالى مبينا الحكمة من مشروعية الحج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. سبحان الله، ذكر الله عز وجل، إقامة ذكر الله في تلك الأماكن ظاهر أو ظاهرة. ألا تسمعون وهم يلبون؟ هذا من أقوالهم. ألا ترون أفعالهم؟ يطوفون حول البيت، يسعون بين الصفا والمروة، يذهبون إلى أماكن معينة. هذا فيه إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا شهود المنافع، شهود المنافع. والمنافع على قسمين: أخروية ودنيوية. حتى المنافع الدنيوية ينتفعون في أبدانهم بما يأكلون ويشربون في أيام منى وغيرها، ينفعون غيرهم، يتاجرون حتى في أيام الحج. منافع، كلها من المنافع. من تلك الحكم أيضا أن الحج فرض ليكون وسيلة لحط السيئات، لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ يهدم ما كان قبله. فالحج نعم يجب ما كان قبله، بل يرجع الشخص من حجه إذا كان حجا صحيحا مبرورا، لم يرفث ولم يفسق ولم يأتي بما يخدش عبادته، يرجع كيوم ولدته أمه، مطهرا مبرئا من الذنوب والخطايا. وأما رفع الدرجات أو نيل الجنة فهذا ظاهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هذه الحكم أيضا اجتماع المسلمين، اجتماع المسلمين واعتصامهم بحبل الله المتين. نعم يجتمعون على عبادة واحدة، فتذكرهم هذه العبادة التي اجتمعوا عليها بالأخوة الدينية، بالأخوة الدينية. وفي ذلك أيضا ارتباط المسلمين بقبلتهم، ارتباط المسلمين بقبلتهم. ومن ذلك تذكير المسلم بأحوال البيت وبانيه، فالذي بناه هو إبراهيم وولده إسماعيل يساعده على البناء، فرفع القواعد من البيت وأتم الله لهما البناء، فجعل هذا البيت المعظم هو أعظم بيت، هو أعظم بيت. مسألة أخرى من مسائل الحج وأحكامه: على من يجب، على من يجب الحج؟ الحج يجب على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، هذه شروط الوجوب. على من يجب الحج؟ يجب الحج، يجب ويفرض الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. أما بالنسبة للشرط الأول الذي هو شرط الإسلام، أن يكون من يجب عليه الحج مسلما، الكافر مطالب بفروع الشريعة، مخاطب بها، لكن هذا الخطاب يلزمه أن يأتي بهذه العبادة أداء بعد الشهادتين، بعد الدخول في الإسلام. نعم، أما لو كان كافرا وفعل ذلك وحج فإنه لا يقبل منه، فضلا عن أن يقال لا يجب عليه. وأجمع أهل العلم على هذا الأمر، على أن الإسلام شرط في ذلك. الشرط الثاني أن يكون عاقلا العقل، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يعقل، المجنون حتى يعقل. ونقل الإجماع على ذلك أيضا. الشرط الثالث أن يكون بالغا، وذلك لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وللإجماع أيضا. والصبي رفع القلم عن ثلاثة، والصبي حتى يبلغ، والصبي حتى يبلغ. وإذا حج الصبي وهو صغير هل يجزئ حجه بعد أن يبلغ عن حجة الإسلام؟ الجواب لا، لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج بعد بلوغه، وهذا بإجماع أهل العلم. نقل ذلك الإمام الترمذي وغيره. نعم، وهل يشرع الحج للصبي؟ هل يشرع الحج للصبي؟ الجواب نعم، فقد حج ببعض الصبيان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج بهم. من ذلك حديث السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال كما في صحيح البخاري، قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأنا ابن سبع سنين. وأنا ابن كم؟ ابن سبع سنين. وحديث عبد الله بن عباس كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ فقالوا المسلمون. ثم قالوا من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت ألهذا حج؟ لهذا الصبي حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم ولك أجر، نعم ولك أجر، أجر ما حججت به. وإن كانت هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام، لكن يؤجر والده أو وليه أما أو أي ولي يؤجر على حجه بالصبي. والإجماع على هذا بلا خلاف أنه يشرع الحج بالصبي، لكن كيف يعمل به؟ كيف يعمل به؟ الجواب ما أمكن فعله أو ما أمكن فعله من الصبي يفعله بنفسه، وما لم يمكن يفعله له وليه، ما لم يمكن يفعله وليه. وينبغي لوليه أن يجنبه محظورات الإحرام، أن يجنبه محظورات الإحرام، فلا يلف على رأسه العمامة وهو قد صار محرما، بل يبقى على هيئات الإحرام كما لو كان كبيرا، إلا أن يشق على الصبي، إلا أن يشق على الصبي. وكذلك أيضا الأعمال القولية والفعلية على حد سواء، ما استطاع أن يقوله يقوله بنفسه ويعلم، وما لم يستطع يقوله عنه وليه. وهكذا في الطواف، لو أنه يستطيع أن يمشي فذاك حسن، إن لم يستطع فحمله كان ذلك أيضا جائز. هذا الحج للصبي أو بالصبي. فلو بلغ الصبي وهو محرم ماذا عن بلوغه في حال إحرامه؟ نعم يا أبا عبد الله، يكتب له. طيب، هنا يقال إذا بلغ بعد الإحرام، إذا بلغ قبل الإحرام أجزأه عن حجة الإسلام بلا خلاف، وكذا قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة. وأما إذا بلغ بعد الإحرام، قد أحرم للحج فبلغ لكن قبل الوقوف بعرفة فإن حجه يكون مجزئا، لأن الحج ماذا؟ عرفة. أهم شيء أن يدرك ذلك اليوم وهو بالغ. أما الشرط الرابع فهو أن يكون حرا، أن يكون حرا. وقد نقل النووي وابن قدامة الإجماع على ذلك، وخالف ابن حزم في هذا فقال بوجوبه إن استطاع ذلك العبد، لو كان عبدا فإنه يجب عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن العبودية والرق أسقطت عنه تكاليف كثيرة بسبب شغله بها، بسبب شغله بالرق. نعم، لكن هنا مسألة، إذا حج العبد المملوك حج وهو عبد، هل تجزئه هذه الحجة في حال رقه عن حجة الإسلام أم لا؟ في المسألة أقوال لأهل العلم، ولكن الصحيح أنها لا تجزئه، بل عليه أن يأتي بحجة أخرى لصراحة حديث ابن عباس الثابت عند البيهقي وابن خزيمة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهو مختلف في رفعه ووقفه، وقد جاء بهذا وهذا، وللرفع شواهد، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهذا هو قول أكثر أهل العلم. لو عتق العبد أو أعتق في الحج أتجزئه عن حجة الإسلام؟ الجواب بالتفصيل الذي ذكرناه إيش؟ في حق الصبي مع البلوغ، في حق الصبي مع البلوغ، إذا كان العبد قد أعتق قبل إحرامه فهذا بلا شك، وكذلك قبل وقوفه بعرفة، أما بعد ذلك فإنه لا يجزئ، بل عليه الحج مرة أخرى. الشرط الخامس أن يكون مستطيعا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا شرط، فلا يجب الحج على من ليس بمستطيع، لا يجب عليه الحج لمن لا يقدر ولا يستطيع ذلك، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، ونقل الإجماع على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، ليكون الحج واجبا يجب على من؟ على ذلك المستطيع. إذن الشروط التي ذكرت في هذا يمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام، القسم الأول شروط للوجوب وللإجزاء وللصحة، للوجوب وللإجزاء وللصحة، وبعضهم يخالف في كلمة الوجوب، هذه الشروط الإسلام والعقل، الإسلام والعقل، يعني لا يجب على الكافر إلا إذا دخل في الإسلام، وهو وإن كان مخاطبا بفروع الشريعة، أيضا أنه لا يجزئ منه، لا يجزئه ذلك العمل لو حج، ولا يصح منه، ولا يصح. كذلك المجنون، المجنون لا يجب عليه ولا يجزئ منه ولا يصح. أما القسم الثاني فهي شروط للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني وهو البلوغ، بمعنى أن من لم يبلغ ليس بواجب عليه الحج ولا يجزئه الحج، ولا يجزئه الحج، وهو وإن كان صحيحا، وإن كان الحج ماذا؟ صحيحا. ويضاف إلى ذلك ماذا؟ يضاف إلى ذلك من؟ العبد، العبد كذلك. فيشترط في هذا الذي هو للوجوب وللإجزاء البلوغ والحرية. أما القسم الثالث فهو شرط للوجوب فقط، ألا وهو الاستطاعة، الاستطاعة أن يكون مستطيعا. وهنا سؤال عن الاستطاعة، بما تتحقق الاستطاعة؟ بما تتحقق الاستطاعة؟ تتحقق الاستطاعة بأمور. الأمر الأول أن يكون مالكا للزاد، مالكا للزاد، ليس اعتمادا على حديث قيل يا رسول الله ما السبيل في قول الله تعالى من استطاع إلي سبيلا، قال السبيل الزاد والراحلة. وهنا قلنا أن يكون مالكا للزاد، لأنه بإمكانه أن يسير بدون راحلة، بإمكانه أن يسير بدون راحلة. وهذا الذي ذكر، الحديث الذي ذكر لم يصح، لم يصح. إذن أول شرط في تحقيق الاستطاعة أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه، ويكفي من يعوله كفاية فاضلة من مأكل ومشرب ومركب وملبس حتى يؤدي فريضة الحج ثم يرجع. يعني يوجد هناك ما يكفيه ويكفي من يعولهم. أما إذا كان لا يملك ما يكفي من يعولهم، أخذ كل ما معه وبقي أهله بحاجة إلى المشرب والمأكل والملبس إلى كفاية، فإنه لا يكون مستطيعا حتى يجعل ما يكفيهم، يجعل ما يكفيهم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وإنما قيد فرض الحج بالاستطاعة، وهذا ليس مستطيعا حين يضيع من يقوت. وذلك لأن النفقة على هؤلاء، على الأهل والأولاد، متعلقة بحقوق الآدميين، وحقوق الآدميين آكد، آكد. لماذا؟ لأنهم إلى ذلك أحوج، إلى ذلك أحوج. ومن كان عليه دين، من كان عليه دين فلا يجب عليه الحج إذا كان لا يقدر على قضاء الدين، وإنما هو يجمع له مالا يكلف نفسه دينا دينا عليه، فهذا لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. ولو كان لديه مال لقضى بها دينه. فكيف يفعل بعض الناس عليه دين، عليه ديون، ثم يجهد نفسه لحاجته في الحج بديون؟ فهذا خرج عن حدود ماذا؟ الاستطاعة، خرج عن حدود الاستطاعة. إنما يجب على المستطيع، فلما تكلف نفسك؟ الأمر الثاني مما تتحقق به الاستطاعة أن تكون الطريق آمنة، لابد من أمن الطريق. فإذا كان يخشى على نفسه أو على ماله، يخشى على نفسه من قطاع الطريق أو ماله، أو من وباء يكون في الطريق، وباء عام يموت فيه الناس بسبب ذلك الوباء، فإنه يكون خارجا عن استطاعته، غير مستطيع. وهذا هو الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الإمام الشافعي والإمام أحمد. أما الأمر الثالث في تحقيق الاستطاعة، أن يكون صحيح البدن، صحيح البدن. إذن إذا كان غير صحيح البدن، ضعف في جسمه، عاجز لا يستطيع، إما لشيخوخته وإما لمرض لا يرجى شفاؤه، فهذا ليس بمستطيع. لكن بقي، هل ينوب غيره في الحج أم لا؟ الجواب نعم، إذا كان عاجزا عجزا لا يستطيع معه في زمن من الأزمنة وفي عام من الأعوام أن يأتي بفرضية الحج، ينوب غيره إذا كان يملك الزاد لذلك النائم أو الوكيل الذي يقوم عنه بعبادة الحج. وبعض الناس ربما ينوب غيره وهو يستطيع، لكن بعد عامين، بعد ثلاثة أعوام، بعد خمسة أعوام ينوب غيره عن حجة الإسلام. الجواب لا، لا يمكن ذلك، إنما يشرع لمن لا يستطيع، لمن لا يستطيع، لمن كان عاجزا عجزا لا يحتمل رفع ذلك العجز عنه. والدليل على هذا التنويب ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله علي أو على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عنه، لكن انظر ماذا قالت: فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني فضلا عن أن يمشي، المشي ما يستطيع، لكن الراحلة أيضا لا يثبت عليها، ربما يسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، هذا دليل على مشروعية التنويب، وهو قول جمهور أهل العلم. وبقي هناك أمور نتركها لدرس آخر، نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. طيب يا إخوان، هنا تنبيه بالنسبة لدرس الأجر الرومية بعد العشاء، سيكون إن شاء الله من الليلة، وبالنسبة لدرس كتاب التوحيد سيكون إن شاء الله تعالى غدا بعد الشروق، وبارك الله فيكم.